ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 7 اغسطس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. قصف جوي على محيط المدرعات بالشجرة وأجزاء من الخرطوم وأم درمان، وانتقادات حادة لقرار البرهان بتشكيل لجنة للتحقيق حول جرائم الحرب. انطلاق اجتماعات وزارة خارجية دول جوار السودان في تشاد، وإدانة واسعة لمقتل 5 مواطنين في ود نباوي بأم درمان. نقابات وأجسام مهنية تحذر من تهديد شبح الموت لمرضى الفشل الكلوي، ومحامو الطوارئ يدينون مقتل 3 محامين. زيادة كبيرة في أسعار البنزين لأول مرة منذ 4 أشهر، والبنوك تباشر عملها بالتناوب في الأبيض صباح الأحد. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شن الجيش قصفا جويا ومدفعيا على أهداف في وسط الخرطوم وجنوبها في أم درمان يوم الأحد، وكشفت مصادر عن قصف جوي شنه الطيران الحربي على القصر الجمهوري بالخرطوم ومحيط سلاح المدرعات في الخرطوم ومناطق بأم درمان. وقال الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله في تصريح صحفي إن الجيش تمكن من صد هجوم للدعم السريع على محيط المدرعات يوم السبت، وأضاف هذا الخصوص:
استطاعت قواتنا بحمد الله دحر العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح، عشرات القتلى والجرحى، كما تم تدمير 10 مركبات قتالية من بينها مدرعتين، وما زالت قواتنا تمشط مربعات منطقة البشارة ومنطقة غزة من العدو الذي احتمى ببعض هذه البنايات.
من جانبه قالت قوات الدعم السريع إن الجيش حاول فك الحصار المضروب على سلاح المدرعات يوم السبت، ولكن قوات الدعم السريع تمكنت من صد الهجوم. وفي أم درمان قتل أحد المدنيين وأصيب آخر في إطلاق كثيف للرصاص يوم السبت. حذر تجمع الصيادلة والمهنيين من وفاة مرضى الفشل الكلوي وتردي أوضاعهم الصحية جراء عدم توفر المحاليل اللازمة والإمداد الدوائي. وقال الدكتور صلاح جعفر القيادي في التجمع لراديو دبنجا إن معظم مراكز غسيل الكلى في الخرطوم ودارفور خارج الخدمة. وانتقد تجاهل وزارتي الصحة والمالية توفير المستهلكات والمواد اللازمة لغسيل الكلى، واستهجن حديث وزارة الصحة عن ترقب وصول شحنة قطرية تكفي لأسبوعين فقط دون تحديد مواعيد وصولها. وأكد ضرورة مقاعدة القائمين على المؤسسات المالية والصحية بسبب تجاهلهم لمعاناة مرضى الكلى، وأضاف هذا الخصوص:
ما ممكن بعد كل هذا الفترة أنك تقول يا أخنا والله كل مجهودي أنا عملته أنه أنا والله يا أخي متواصل مع سواء كان منظمة قطر الخيرية على سنة هي حتجيب حاجة، هي ذات الحاجة اللي هي حتجي دي هي حتكفي البلاد لفترة بتاعت 14 يوم وانت ذات الحاجة دي ما عارف حتجي متين. ده استهتار صراحة بحياة الناس، يعني بصورة غريبة خالص.
من جانبها قالت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن الموت يهدد مرضى غسيل الكلى جراء خروج العديد من مراكز الغسيل وانهيار النظام الصحي بسبب الحرب. وأشارت اللجنة في بيان إلى عدم توفر الغسلات والمستهلكات الضرورية للغسيل الكلوي، وأدى خروج العديد من مراكز غسيل الكلى من الخدمة. ومن جانبه أقرت وزارة الصحة باقتراب نفاد الغسلات في عدد من الولايات، وإنها بصدد استلام شحنات جديدة خلال 3 أسابيع. انطلقت الأحد في العاصمة التشادية إنجامينا اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان، وتهدف الاجتماعات لاقتراح سبل الخروج من الأزمة السودانية الراهنة وفقا للتكليف الصادر من قمة رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للسودان المنعقدة في منتصف الشهر الماضي. وكان قادة 7 دول أفريقية شاركوا في قمة دول جوار السودان بالقاهرة، هي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأريتريا وأثيوبيا. أثار تشكيل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق حول جرائم الحرب لحصر الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السري ردود فعل قانونية واسعة. ووصف الخبير القانوني صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنجا قرار تشكيل اللجنة بالمعيب والغريب، وأعرب عن استغرابه في صدور القرار عن جهة متورطة في الانتهاكات، وأشار إلى استثناء انتهاكات الجيش من التحقيق. واتهم صالح محمود أعضاء اللجنة بالتآمر على الشعب وتعطيل العدالة وحماية منتهكي حقوق الإنسان على مدى عقود. وأضاف في هذا الخصوص:
اسم القرار يدل على أنه مخصص للدعم السريع، وإلا كان يكون العنوان لكل الجرائم والانتهاكات، يعني في مواجهة أي من ارتكب هذه الجرائم، ولا كان في ضرورة للإشارة للدعم السريع، رغم أنه الدعم السريع ضالة في هذه ومتورط في هذه الجرائم. الذي أبقت هذا القرار المصداقية هو الحاجة العنوان، ثم ثانيا تخصيص الدعم السريع، وثم ثانيا تخصيص جريمة واحدة جرائم الحرب.
وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا إنه اللجنة غير مستقلة وغير محايدة لتشكيلها بواسطة أحد طرفي الحرب الدائرة. وأوضح لراديو دبنجا إنه تحديد المجرم ابتداء يتنافى مع عمل لجان التحقيق، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل التحقيق طرفي الحرب. وأكد ضرورة تشكيل لجنة مستقلة تتمتع بالحيادية بواسطة النائب العام للتحقيق في الجرائم وتحديد مرتكبيها. ووصف تمثيل الجيش في عضوية اللجنة بأنه أمر معيب، وقال إن تهمة جرائم الحرب لا يمكن أن توجه لجهة دون الأخرى. وأضاف هذا الخصوص:
أن يطلع قرار من البرهان عشان تحصر انتهاكات الدعم السريع، ده بيعني أي انتهاكات لم يرتكب الدعم السريع هي غير معنية بهذه الانتهاكات. يبقى الانتهاكات المرتكبة قوات الدعم السريع من المسؤول عنها؟ وليه ما تكونت لها لجنة أو نفس اللجنة تكون مختصة بنفس الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة؟
أدانت هيئة محامي دارفور مقتل المدافع الحقوقي أحمد محمد عبد الله والمدافع الحقوقي آدم عمر جاد الرب يوم الجمعة بعد أن تم خطفهما على أيدي عناصر مسلحة من نيالة ومطالبتها بفدية مالية. من جانبهم أدان محامو الطوارئ مقتل 3 محامين في الخرطوم ونيالة منذ يوم الجمعة، وهم الدكتور محمد مرسال مصطفى في أم درمان وعبد الله مرغني بود نوباوي ضمن آخرين إسر سقوط دانا بجانب المحامي أحمد عبد الله اللورد في نيالة. أدانت لجان مقاومة وتجمعات مهنية مقتل 5 أشخاص في حي ود نوباوي أم درمان في قصف من الدعم السريع يوم الجمعة. وقالت لجان مقاومة الكلاكلة القبة أن الفرقة الأولى مشابهة في مدينة ود مدني اعتدت على عضو لجان مقاومة الكلاكلة القبة ومجموعة من الشباب يوم الجمعة. وأوضحت في بيان أن جنود الفرقة عصبوا أعينهم وضربوهم ونهبوا هواتفهم والأموال التي كانت بحوزتهم. كشف مفوض العون الإنساني المكلف بولاية جنوب كردفان عبد الله خميستيا عن تسجيل عدد 68,899 نازح ونازحة في الولاية فروا من الحرب الدائرة بين القوات المسلحة والدعم السريع في الخرطوم. وقال عبد الله في تصريح صحفي يوم السبت إن الولاية تشهد تزايد أعداد النازحين مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والبيئي بالولاية. أكد مالك أغار نائب رئيس مجلس السيادة ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة كمؤسسة وطنية وأن موقف الحياد لن يخدم أجندة وإنهاء الحرب، مبينا أن العملية السياسية القادمة ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة. وأكشف مالك أغار في تعميم صحفي عقب لقائه قيادة مبادرة نساء ضد الحرب يوم السبت عن خارطة الطريق مقترحة تمثل موقف الحكومة السودانية لإنهاء الحرب، وقال إنها تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة من الجانبين ثم التعجيل بإيصال العون الإنساني وضمان سلامة المواطنين. وأشار مالك أغار إلى سعي الحكومة لتوحيد المبادرات، وقال إن تعدد المنابر خطير ويضر بجهود السلام ويطيل أمد الحرب. دعا الحزب الشيوعي قبائل وشعوب السودان لرفض النداءات التي تدعو لتجنيد شبابهم انحيازا لأي من الطرفين المتحاربين، ووجه في بيان نداء بإيقاف الحرب وحماية وحدة البلاد ومنع تحول الحرب إلى حرب أهلية شاملة. وأكد أن الحرب الأهلية الشاملة لن تفرق بين قبائل شعوب السودان على أساس اللغة أو اللون أو العرق أو الثقافة، وقال أن هذه الحرب تدور بين أغنياء نظام الإنقاذ ومن يريدون وراثتهم من الطفيلين الجدد ووكلاء رأس المال الأجنبي. وجهت لجنة المعلمين السودانيين انتقادات لقرار وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين في المؤسسات الاتحادية وولاية الخرطوم وعدم إدراج الولايات، معلنة رفضها التام للنهج الذي تتعامل به وزارة المالية مع ملف حقوق ورواتب العاملين على وجه الخصوص المعلمين. وأكدت أن 14 ولاية لم يتم فيها صرف أي مرتب منذ اندلاع الحرب، وإن 4 ولايات صرفت المرتبات جزئيا، بينما صرفت ولاية واحدة نصف المرتب. ووجهت اللجنة لجان المعلمين بالولايات برفع مذكرة تطالب بصرف المرتب إسوة بالوحدات الاتحادية. أعلنت وزارة الطاقة والنفط الأحد عن رفع أسعار البنزين والجازولين لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وكشف بيان للوزارة عن زيادة سعر البنزين من 585 جنيها إلى 630 جنيها للتر، بزيادة قدرها 45 جنيها، فيما تقرر رفع الجازولين من 582 جنيها إلى 590 جنيها للتر، بزيادة قدرها 8 جنيهات. بدأت المصارف التجارية في الأبيض عملها بالتناوب يوم الأحد بقرار من لجنة أمن الولاية وتوجيهات بنك السودان. وقسم بنك السودان في قراره البنوك إلى 5 مجموعات بحسب المواقع الجغرافية، على أن تعمل كل مجموعة 3 أيام في الأسبوع، وتفتح البنوك أبوابها من الساعة 8 وحتى الساعة 11 صباحا، ويبلغ عدد البنوك في المدينة 24 بنكا. أعلن مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ديم وسيرنو أن 24 مليون شخصا بالسودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقالت في تصريحات أن 93 من شركائهم في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى نحو 2.5 مليون شخص من خلال تقديم المساعدة المنقذة للحياة بين شهري أبريل ويونيو الماضيين. وأكد أن الأوضاع في دارفور أسوأ من العام 2004. أكدت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة حديثا والتي قدمها نظم معلومات الحرائق لإدارة الموارد التابعة لوكالة ناسا وجود حرائق نشطة وتدمير للقرى بالكامل في ولاية غرب دارفور بالسودان. وأكدت هيومن رايت ووتش أن الصور تظهر دمارا هائلا بسبب النيران التي تم إشعالها في بلدة سيربا بولاية غرب دارفور السودانية، وهي سابع قرية أو بلدة تعرضت للدمار والحرق بالكامل في الولاية منذ أبريل الماضي. الخبر الأخير في النشرة. أعلنت وزارة التربية والتعليم بكسلة نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية يوم السبت بنسبة نجاح متدنية بلغت 65%، وبلغ عدد الجالسين للامتحانات 15211، بينما بلغ عدد الناجحين 9868 طالبا. وسجلت محلية كيلكوك أعلى نسبة نجاح بلغ 90%، بينما سجلت محلية شمال الدلتا أدنى نسبة نجاح بلغت 35%. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه المساحة الخاصة، ويسعدنا أن نستضيف فيها الخبير في حقوق الإنسان الأستاذ عبد الباقي جبريل حول الاجتماعات التي عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعاته الدورية والتي بدأت في 19 من يونيو واستمرت حتى 14 يوليو، وناقشت هذه الاجتماعات التقرير المقدم من مكتب مفوضية حقوق الإنسان بشأن السودان. مرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل، وبداية فكرة عن هذه الاجتماعات ومن حضرها.
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعات الدورة العادية رقم 53 في الفترة من 19 يونيو وحتى 14 يوليو هذا العام. هذه الدورة كانت مهمة جدا بالنسبة للسودان، لأنه تم افتتاحها بعقد جلسة حوار تفاعلي معززة حول الأوضاع في السودان، وذلك في أول يوم يوم 19. وقد خاطب هذه الجلسة المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد بولكر تورك، وهو أعلى سلطة يعني عالمية في مجال حقوق الإنسان. وفي هذه الجلسة تم استعراض التقرير المقدم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتم النقاش حوله بصورة دافئة. في خطابه في التقديم لهذا التقرير عبر السيد بولكر تورك عن قلقه الكبير لما يجري في السودان من انتهاكات لحقوق الإنسان، من فظاعات، من قتل وتشريد، كذلك من أوضاع إنسانية يعني بالغة الصعوبة، وخاصة في الحصول على أساسيات الحياة، من مأكل، مشرب، وحتى المأوى، خاصة يعني تدمير المنازل، طرد السكان منهم، وكذلك يعني الحصول على العلاج، تدمير المستشفيات، احتلالهم، طرد المرضى من داخل، كذلك التطرق لقضايا الأطفال والعنف الممارس ضدهم، والظروف الغير لائقة التي يعيش فيها بالتحديد أطفال المايقومة، وكذلك تطرق لقضايا النساء والانتهاكات التي تتم في حقوقهم بما فيها بكل أسف العنف الجنسي. عموما خطاب كان قوي، وصف فيه ما يجري من قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأنه قتال عبثي وغير مسؤول، ويتم في حالة من الإفلات عن العقاب بصورة عامة. كذلك أدان العنف في دارفور، لا سيما اغتيال السيد خميس بكر الحاكم السابق لإقليم غرب دارفور، وأدانه بأشد عبارات الإدانة، وعبر عن قلقه بأنه ما يجري في دارفور هو أغلى الأمر من عنف، هو فظاعات ولها أبعاد عرقية، وهذه ملاحظة كانت مهمة أعتقد. كذلك من اللحظات القوية في خلال جلسات هذا الدورة للمجلس كان يوم 4 يوليو عندما قدمت السيدة أليس أندريتو المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول منع جريمة الإبادة الجماعية، قدمت خطاب ضافي كذلك خلال أعمال المجلس في يوم 4 يوليو، وتحدثت في هذا الخطاب حول الأوضاع في السودان، وكذلك وصفت ما يجري في السودان بأنه فظاعات كبيرة غير مقبولة لها أبعاد عرقية. وفي واقع الأمر هي حذرت مجلس حقوق الإنسان عما يجري في السودان الآن وخطورة ذلك على المنطقة يعني والإقليم كله، باعتبار أنه ممكن يكون له آثار في الدول المجاورة للسودان يعني. والخطاب بتاعه حقيقة وجد يعني قبول من عدد كبير من الدول، فعلت معه مثل بريطانيا، النرويج، ألمانيا، الولايات المتحدة، وقدموا مداخلة كذلك قوية جدا، دعموا فيها يعني خطابه والتوصية بتاعته والتحذير للمجتمع الدولي بصورة عامة عما يجري في السودان وخطورته يعني. عقدت كذلك عدد من المنظمات غير الحكومية فعاليات جانبية بمشاركة عدد كبير من الناشطين والخبراء السودانيين اللي حضروا للمشاركة في أعمال المجلس. وهذه الفعاليات كان لها وقع كبير جدا على الوفود والخبراء والمنظمات الدولية، لأنه يعني استفادوا من المعلومات التي تم توفيرها من الحوار، من كذلك من الشروحات عن واقع الأحداث في السودان. عموما يعني عمل الجلسة كانت مرضية، ونتمنى أنه يتواصل التفهم والمواقف الإيجابية من الدول من الخبراء الدوليين حول الأوضاع في السودان.
شكرا الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في حقوق الإنسان، شكرا لمشاركتك معنا في هذه المساحة الخاصة والحديث عن نتائج اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان. وشكرا لكم المستمعون الكرام، وحتى الملتقى في لقاء خاص آخر. لكم عاطر التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.